كلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في باب صلاة الجمعة، الحديث 68 بعد 103. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. مفردات الحديث: قصر بكسر القاف وفتح الصاد أي تقصيرها، مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة ودلالة، من فقهه، الفقه لغة الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ما يؤخذ من الحديث: استحباب قصر خطبة الجمعة وإيجازها مع الإتيان بالمعنى المراد منها. قال في شرح الإقناع: ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها، وتصح مع العجز عليها، لأن المقصود الوعظ والتذكير وحمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ بغير العربية. استحباب إطالة صلاة الجمعة: الطول الشرعي الذي لا يشق على العاجز الضعيف والمريض وذي الحاجة. إن قصر الخطبة وإطالة الصلاة دليل على فقه الخطيب والإمام، فإنه استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة بألفاظ قليلة وبوقفة قصيرة، أما تشقيق الكلام وتطويله فهو دليل على العي والعجز عن الإبانة، فخير الكلام ما قل ودل. أما إطالة الصلاة فلأن الإمام عرف مقام هذه الفريضة الجليلة التي هي أفضل فرض من فروض الصلاة، فأعطاها حقها من الطمأنينة واستيعاب الواجبات والمستحبات فيها. إن تصرفات الإمام في الصلاة من ترتيب القراءة في الصلاة وترتيب الصور وإطالة الأولى وقصر الثانية وقراءة كل صلاة بما يناسبها واختيار الصور النظائر في صلاة واحدة وغير ذلك مما ينبغي للإمام الإتيان به في الصلاة دليل على علمه ومعرفته بكلام الله تعالى وفقهه في دينه. طيب، الحديث 69 بعد 103. أي نعم، سيأتي بإذن الله. جايب. الحديث 69 بعد 103. وعن أم هشام، عن أم هشام بنت الحارث قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. الحديث رواه مسلم. يؤخذ من الحديث استحباب قراءة سورة قاف أو بعضها في خطبة الجمعة، فإن ذلك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة. سبب اختياره هذه السورة صلى الله عليه وسلم هو ما اشتملت عليه من ذكر إحصاء ما يلفظ به الإنسان من خير وشر، وما جاء فيها من ذكر الموت والبعث وذكر الجنة والنار، وما جاء فيها من المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، فهي خير ما يوعظ به السامعون. فيه أي في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وهي واجبة عند بعض العلماء ومنهم الحنابلة، فلا بد من قراءة آية من كتاب الله. فيه استحباب ترديد المواعظ لتذكير الناس في الخطبة، فيه أنفع ما يوعظ به العامة والعصاة هو ذكر الموت والبعث والجزاء، فإن من ذكر ذلك وتحققه ارتدع وخاف إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحديث 70 بعد 103. يسأل أخونا عن قراءة القرآن في الخطبة على المنبر كما يقرأ في الصلاة بترتيل. الجواب: لا ندري ولا نعلم عن هذا دليل، بل يقرأ أو يقرأ القرآن كما يقرأ بقية الخطبة، أما من خصه بترتيل فيلزمه الدليل الشرعي. لا تقرأ هكذا فقط، قراءة فقط. نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، لا هذا في الصلاة فقط. لا، الحديث 70 بعد 103. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. درجة الحديث: الحديث فيه فقرتان، إحداهما إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فهذا حديث مرفوع في الصحيحين، وهذه الفقرة هي الأصل في الحديث. الثانية: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، فهذه مفسرة للجملة الأخرى. قال المؤلف رواه أحمد بإسناد لا بأس به، قال الصنعاني: وله شاهد قوي مرسل في جامع حماد. مفردات الحديث: أسفارا جمع سفر بكسر السين، والسفر الكتاب الكبير جمعه أسفار، وسمي الكتاب الكبير سفرا لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. وإنما شبه القارئ الذي لا يستفيد ولا يعمل بالحمار يحمل أسفارا، لأنه قد فاته الانتفاع من سماع الذكر مع تكلفه مشقة التهيؤ للجمعة والحضور إليها. أنصت فعل أمر من أنصت ينصت إنصاتا، والإنصات هو السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة، يقال أنصته وأنصت له. والإمام يخطب، الواو واو الحال، والجملة جملة حالية من فاعل أنصت. لغوت لغى الشيء لغوا من باب قال أي بطل، واللغو هو الكلام الذي لا يعتد به ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع، وهو الساقط من الكلام. ومن تكلم يوم الجمعة سقط نصيبه من أجل الجمعة. ما يؤخذ من الحديث: في الحديث دلالة على تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، فيه دلالة على أن النهي عن الكلام مختص بحال الخطبة، وهو رد على قول من يقول إن النهي عن الكلام من خروج الإمام. فيه دليل على إباحة الكلام بين الخطبتين لأن المنع هو حال خطبة الإمام. فيه دلالة على تحريم تسكيت المتكلم أثناء الخطبة، وأن من سكت المتكلم فقد لغى، حيث أتى بكلام في حال هو مأمور فيه بالإنصات والاستماع. قوله ليست له جمعة، الأصل في النفي أنه لنفي الحقيقة الشرعية، بمعنى أنه لم تصح له جمعة، ولكن صرفها إلى نفي الكمال أرجح، ذلك أن الخلل هنا ليس في نفس الصلاة وإنما هو خارجها، وإذا لم يتعدى الخلل إلى العبادة يحمل على نفي الكمال. طبعا هذا الكلام يعني يحتاج إلى تقييد بدليل إيه؟ من صلى خلف الصف منفردا هذا خارج عن نفس الصلاة، ومع ذلك صلاته باطلة طالما أن في الصف المتقدم إيه؟ مكان فارغ. فخذوا بالكم من دي. إذا كان لابد من تسكيت المتكلم فليكن بالإشارة، فهي أخف وأبعد عن الانشغال بالكلام والمحاورة. مثل المتكلم أثناء الخطبة بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفار الكتب ومراجع العلم، ذلك أن المتكلم قد تكلف لحضور الجمعة وسماع الخطبة والاستعداد لها والمجيء إليها والمشقة في حضورها، ثم لم ينتفع بأهم ما في صلاة الجمعة وهي الخطبة التي قال الله عنها: فاسعوا إلى ذكر الله. فهو مثل الحمار الذي حمل على ظهره أسفار الكتب وذخائر العلم ومع ذلك لا يستفيد منها، فهذا لم يستفد من جمعته التي بذل المشقة في الوصول إليها. فبين هذا اللغ وبين الحمار الموصوب بالبلادة شبه من حيث عدم الانتفاع والاستفادة مما حمل. وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك، تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه مناف للمقام. استثني من هذا من يخاطبه الإمام أو يخاطب الإمام، كما جاء في قصة الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط، والرجل الذي دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد فأمره بالقيام والصلاة. الخطبتان من أعظم شعائر الجمعة، فيجب الإنصات لهما ولذا فإن أقل كلمة والإمام يخطب تعتبر لغوا لمنافاتها سماع الذكر والخطبة. أجمع الأئمة الأربعة على وجوب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ولكن اختلفوا في حكم رد السلام ونحوه، فبعضهم أجاز تشميت العاطس ورد السلام، ومنهم الثوري والأوزعي وأحمد وأتباعه، وبعضهم لم يجز التشميت ورد السلام فهو مقابل للقول الذي قبلهم، ويروى عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وبعضهم فرق بين من يسمع الخطبة فلا يجوز ومن لا يسمعها فيجوز، وهو رواية عن أحمد ومروي عن عطاء وجماعة، والجمهور على أن صلاته لا تفسد إذا تكلم بل ينقص الأجر. قال القاضي عياض: اختلف العلماء في من لا يسمع الخطبة هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟ وقال الجمهور: نعم، لأنه إذا تكلم يشوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع. وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوله: لا يلزمه ولكن يستحب له. قال محررهم: استثنى بعض العلماء من لا يسمع لصممه أنه لا ينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة والذكر، وهو قول وجيه. الحديث 71 بعد 103، وعن جابر. نعم. نعم. أيوة، إن دعت إلى ذلك ضرورة لا بأس بذلك أبدا. يعني مثلا إيه، هب أنك على المنبر مثلا وجاءك رجل وقال: يا شيخ مر الناس أن يتقدموا إلى الأمام، فالمسجد فارغ والناس بخارج المسجد، وهكذا، هذا يجوز لا بأس به. لا لا تفسد لورود النص بها. لا، هذا لغو، هذا لغو. ايه انزل ديت وما الداعي من ذلك؟ لا، هذا لغو. احنا بنتكلم بقول كلام في مصلحة الصلاة او في مصلحة عموم المسلمين. طبعا نوعية الكلام نفسه ماشي، لان اللي ورد لا بما يكون فيه مصلحة الصلاة او مصلحة المسلمين. نعم. إذا أخطأ في أمر ما ينبغي السكات عنه ويخشى من ورائه انتشار الضلال فلا بأس بذلك. أيوة الشيخ، تفضل. نعم نعم. يسأل أخونا عن تأخر الخطيب وصعد الإمام ليخطب بالناس، وبعد أن فرغ المؤذن من الأذان وقبل أن يشرع الخطيب في الخطبة، أتى الخطيب يعني الرسم للمسجد، فهل يجوز أن ينزل أم لا؟ الجواب: لا أدري. يقول الحديث 71 بعد 103، وعن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث مشروعية خطبة الجمعة، وأنها من شعائر الصلاة التي يلزم الإتيان بها. استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها حيث قدمت على سماع الخطبة وأمر بها وهو مشغول بالخطبة. الحديث: وإن كان آمراً بتحية المسجد والأمر يقتضي الوجوب، إلا أن هناك أدلة أخرى صحيحة صارفة لأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ومن تلك الأحاديث أن سائلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غير الصلوات المكتوبة؟ فقال: لا. وحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد فجلس منهم رجلان يسمعان العلم بدون الصلاة. ودخول كعب بن مالك المسجد بعد التوبة عليه ولم يصلي، وكل هذا على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بتحية المسجد. اكتب عندك والصواب والصواب أن تحية المسجد واجبة، وأما الأحاديث التي ذكرت للرد على الوجوب فكلها تقبل التأويل. نعم، لا، ما احنا قلنا لو أشكل عليه أي لبأس يعني، وسكت وطلب من القوم أن يذكروا لبأس، وإذا تكلم في أمر يعني أخطأ فيه ويترتب عليه مفسدة. هنا يا أخوانا الواقع نفسه بيقتضي أن احنا ننظر إليه بدقة، يعني هو تكلم في مسألة معينة خلاص بعد الصلاة. نعم، أي نعم، لازم بعد الصلاة أروح أقول له والله يا شيخ صدر منك كتو كتو، أرجو أن تبين الأمر للناس. نعم، لا لا لا، بعيد خالص. طيب، إن الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين، فإن الرجل جلس ثم قام فصلى. جواز الكلام حال الخطبة من الخطيب ومن يخاطبه، لأنه في هذه الحال لا يوجد انشغال عن سماع الخطبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر خطأ يراه، وإنما ينبه عليه في وقته فهو وقت البيان. أنه لا يزيد في تحية المسجد حال الخطبة على الركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطبة. اكتب عندك جنبها كده، وتكون ركعتان خفيفتان. كما أنه في غير هذه الحال فإن تحية المسجد ركعتان، وما زاد فهو تطوع مطلق. قوله قم فصل ركعتين، الخطاب خاص مع هذا الرجل الداخل، لكن الحكم عام فيه وفي غيره. فقال شيخ الإسلام إنه ليس في النصوص نصا يخص شخصا بعينه لعينه، ولكن يخصه لوصفه، لأن الناس عند الله عز وجل سواء. هذا فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له أحكاما تخصه لنبوته ورسالته، وإن كان الأصل العموم. خلاف العلماء، اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للخطيب؟ فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المستحب له الصلاة، مستدلين بهذا الحديث. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة واهية. ولذلك قال النووي عن هذا الحديث في شرح مسلم: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا يخالفه. أما الآية فالخطبة ليست قرآنا، ومع هذا فهي مخصصة. وأما الحديث فقد لغوت فهو أمر الشارع، فلا تعارض بين أمرين، بل القاعد ينصت وأما الداخل فيصلي تحية المسجد. نعم، لو دخل يسأل أخونا عن رجل دخل أثناء الآذان، الصواب يقف ولا يصلي ويردد الآذان، لأن هذه عبادة موقوتة بوقت، وبعد أن ينتهي من ترديد الأذان وأذان المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما. نعم لا. نعم، هل إيه؟ أي نعم، يردد، لأن الأذان الجمعة إن كان يعني الوقت بتاعه غير مناسب، ولكنه مشروع لفعل عثمان. أما المنهي عنه أن يصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية بين الأذنين، هذا منهي عنه وهذا من البدع. نعم نعم، ما أسمع. نعم، الذي أعلمه يجوز، لأنه إن كان يعني فيه شيء من المخالفات أنه في المسجد وكان عثمان ينادي في الزوراء من غير ذلك، ولكن الذي أعلمه أنه يجوز. أي نعم، كان قبل الوقت الأصلي، ولكن أصله علة، وهي العلة الإعلام، معي علة الإعلام. وبعدين أصل وقت الجمعة فين هو وقت الجمعة؟ لا، احنا خدنا قبل ذلك وقلنا وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، خدناها قبل ذلك في اللقاء الماضي لعلك إيه لم نشر بحضورك. طيب نعم. يسأل أخونا عن الخطبة بالعامية الذي نراه أنها مكروهة، وإن قلت كراهة تحريمية فما أبعد، لأن هذا يندرج تحت أصل عظيم وهو الاهتمام بلغة العرب، فينبغي لكل من يتعرض لهذا الأمر أن يجتهد أن يتكلم مع الناس باللغة العربية السليمة حتى يعني يتعود الناس عليها ونرجع إلى أصلنا وإلى لغتنا. بمعنى ما يقرأ منها هذا لا بأس به، القراءة من الورقة أو الأجهزة الحديثة لا بأس بذلك. نعم. لا، في كل صلاة طيب ماذا يصنع إذن؟ ما هو لو أنه صلى سيفوته ترديد الأذان. طيب وصلاة ركعتي تحية المسجد، طيب ماذا يصنع إذن؟ أصل شوف هذا الأمر، لا لو أردنا أن نتكلم كلام واقعي عملي ما فيش تعارض إطلاقا، ويردد الأذان، فلما إذا فرغ الأذان يصلي ركعتين خفيفتين، إذا انتهى من الركعتان لن يعد الإمام في المقدمة، يعني أقصى ما يمكن إيه هياخد في ركعتين دقيقتين، الإمام يكون مازال في المقدمة وهو يصلي لا يمتنع من السماع. فالأولى، ودي فتوى من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه يردد الأذان وبعد ذلك إيه يصلي. الحديث 172 بعد 183، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 173 وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشي. مفردات الحديث: سبح فعل فعل أمر من التسبيح، وهو تنزيه الله تعالى عن النقص والعيب، وهو تنزيه يثبت ضده من الكمال والجلال. اسم اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم إنه زائد لأن الذي يسبح هو الرب، والتقدير سبح ربك فالتسبيح وارد على المسمى، وقال بعضهم إن الاسم هو المسمى والراجح الأول، ولكن زيادات القرآن تكون لفائدة ومنها التوكيد. الأعلى مجرور على أنه صفة لرب، والكسرة لا تظهر على آخره للتعذر، وهو اسم تفضيل محلى بأل يفيد العلو المطلق للذات والصفات. هل استفهام يراد به التحقيق لأنها متضمنة معنى التقدير؟ أتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما خطب به فهو خطاب لأمته. حديث النبأ وحديثها ما جاء في نفس الصورة من أخبار الفريقين، وما جاء من وصف الجزائين الغاشية. الغاشي هو الإغماء وما يصيب من فطور الأعضاء وتعطل لقوى الإرادة والحركة من أثر شدة الصدمة، والمراد هنا يوم القيامة الذي يصيب الناس بأهواله فيفقدون وعيهم وإحساسهم، فتراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما يؤخذ من الحديثين: استحباب الجهر في صلاة الجمعة ولو كانت صلاة نهارية، ولذلك لجمعها الخلق الكثير، فينبغي أن يسمعوا القرآن ممن يحسن القراءة. استحباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، كل ذلك بعد الفاتحة. أما الحديث رقم 73 و300 فيدل على الجهر في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ويدل على استحباب قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى من الجمعة والعيدين وسورة هل أتاك حديث الغشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قوله كان يقرأ الجمعة والمنافقين وقوله كان يقرأ سبح والغشية دليل على أن كان لا يراد بها الدوام، وإلا لتعارض الحديثين، وإنما المراد أن أكثر قراءته في هذه الصور الأربع، طارة هاتين الصورتين وطارة الصورتين الأخرتين. يبقى الجمعة مع المنافقين مع المنافقون، وسبح اسم ربك الأعلى مع الغشية. هذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن غيرت وبدلت فقد خالفت السنة. نعم أي نعم، لا ده هو ذا الأصل، الأصل يصلي الذي يخطب بالناس، أما أن يخطب رجل ويأتي آخر يصلي إمام هذا على غير الهدي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. مناسبة صورة الجمعة في صلاة الجمعة ظاهرة، ففيها الحث على هذه الشعيرة الكبيرة والحض على الإتيان إليها وإلى ذكر الله فيها وترك ما يشغل عنها من أعمال الدنيا ولهوها ولو كان مباحا نافعا، فكيف إذا كان ما يشغل ضرا محرما، كما أن فيها تمثيل من عنده أسفار العلم النافعة ولا يستفيد منه، فمثله كمثل الحمار الذي يحمل تلك الأسفار ولا ينتفع بها، وهذا مثل يضرب لمن يأتي إلى الجمعة ولكنه يشتغل عن سماع الذكر بالكلام والانشغال بما لا فائدة فيه. أما صورة المنافقين فقال بعض العلماء إن مناسبتها إسماعها المنافقين الذين لا يحضرون إلا لهذه الصلاة فقط، ولكني أرى فيها شيئا من صورة الجمعة حينما انفض المسلمون وأعرضوا عن سماع الذكر حينما قدمت العير، ففيها ما ينبه على هذه الغلطة منهم بقوله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في صورة المنافقين أيضا التحذير من هذا الخلق الذميم النفاق، سواء أكان هذا النفاق اعتقاديا وهو النفاق الأكبر المخرج من الملة، أو نفاقا عمليا وهو النفاق الأصغر الذي صاحبه على خطر كبير إلا أنه به لم يخرج من الملة. أما مناسبة صورة الأعلى فالأعلى هو صاحب العلو المطلق في الذات والصفات، فعلو الذات هو أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته، اكتب عندك كده مستوى على عرشه. فله العلو المطلق فليس فوقه شيء ولا يحيط به شيء، بل هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء، ولو أحاط به شيء أو كان فوقه أو سواه شيء لانتفع عنه العلو المطلق. ومن وصف الله بغير ذلك من العلو فقد نقصه ورضي له بأدنى الأمكنة، وعلو الله تعالى شهد به القرآن والسنة المطهرة وإجمع أهل السنة والعقل الكامل والفطرة السليمة، كما بيّنت هذه الصورة أحوال يوم القيامة والجزاء فيها وعدم الاغترار بالحياة الدنيا، وبيّنتها صورة الغاشية فقد احتوت على حالي الآخرة بالنعيم والجحيم. فهذا وجه جمع هاتين الصورتين في المواضع العامة لمناسبة مخاطبة الجمهور وتذكيرهم بسرعة وإيجاز عن معاده. الحديث 74 بعد 103، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث، الحديث ضعيف وقوى بشواهده، قال الشوكاني حديث زيد بن أرقم أخرجه النسائي والحاكم وصححه ابن المدين وابن خزيمة، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. قال محرره الحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم، وفي إسناده بقية بن الوليد، قال المنذري فيه مقال، حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، حديث عطاء بن أبي الزبير صلى في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا فذكرنا ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة، رواه أبو داود. قال محرره الحديث بهذه الشواهد قد قوي. مفردات الحديث، رخص في الجمعة الرخصة لغة السهولة واصطلاحا ما يثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما يؤخذ من الحديث في الحديث دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يجوز لمن صلى صلاة العيد ألا يصلي صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر، وذلك أنه اجتمع عيدا في يوم واحد فدخل أحدهما في الآخر واكتفى بحضور صلاة واحد منها. ومن أسباب اكتفاء أحدهما بالأخرى قوة الشبه بين الصلاتين، من حيث إن كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل منهما خطبتان، اكتب عندك، والصواب أن العيد خطبة واحدة، أن العيد خطبة واحدة، وفيهما الجمع الكبير والاحتفال العظيم، لكنه لا تسقط صلاة الظهر عمن لم يحضر الجمعة. أما من لم يحضر العيد أو فاتته فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة لئلا تفوته الفريضتان الفضيلتان ولئلا يتأخر عن المشهدين الكبيرين. قوله رخص يدل على أن المستحب هو الحضور، فإن الرخص إنما تفيد التخفيف والتسهيل فقط، بل إن جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمع في يوم واحد. يعني أخونا السؤال مهم، هل يجوز قراءة شيء من القرآن في موضوع من الخطبة مثلا عن الزكاة فيقرأ عن آيات الزكاة وبعض الناس يخصص ذلك؟ الجواب الذي نعلمه خلاف الهدي، وخلاف الهدي ليس فيه خير. فأنت موضوعك تتكلم فيه كما تريد، وبعد ذلك الجمعة تقرأ بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية، أو الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية. هذا هو الهدي، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يقول أخونا يسأل عن مناسبة الخطبة للواقع الذي نعيش فيه، هذا لا شك مهم، فيحث الإنسان يعني كواقعنا في موسم الحصاد نتكلم عن الزكاة، في مثلا قدوم رمضان نتكلم عن كيف استقبال رمضان وعن الاجتهاد في الطاعات، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم، مش وهبل. طب مش خلصان معقول؟ طب ما انا ما يجيش خالص، ما ينفعش. نعم. خلاف الهدي وتكلمت فيها قبل قليل. قسموها يعني شركه بيقسموها، هذا مخالف. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي بنفسه والذي يخطب، واخد بالك؟ أما واحد يخطب واحد يصلي، لا يا أخوانا هذا خلاف. لا، الصلاة صحيحة. اسكت يا ولد. طيب، يقول أما الإمام فلا يتخلف، وإنما يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة للناس الذين سيحضرون، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإن مجمعون. فهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، ولأن صلاة الظهر هي فرض الوقت فتؤن عن الجمعة في الأحوال التي لا تصلى فيها. قال بعض الناس إن الجمعة والظهر يسقطان عن من صلى العيد، وهذا قول ضعيف جدا. واستدلوا بما ذكرناه في الصفحة المقابلة، حديث عطاء ابن أبي الزبير صلى في يوم العيد في يوم الجمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، فذكرنا ذلك لابن عباس قال: أصاب السنة. بعض الناس ظن أنه لم يخرج أنه لم يصلي الظهر، وهذا غير صحيح، بل صلى الظهر في بيته. يقول: نعم، لا، في المسجد. قال شيخ الإسلام: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. أصحها أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة فقد اجتمع عبادة من جنس واحد فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في إجابهم على الناس تضييقا لمقصود عيدهم وما سن لهم في هذا من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة. يدل الحديث على أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس إلى الأحكام التي تخفى عليهم، ويكون التنبيه وقتها لأنه وقت الحاجة إلى معرفته. الحديث 75 بعد 100. وعن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. يؤخذ من الحديث في دلالة على أن للجمعة سنة بعدها، وأنها 4 ركعات، تصلى ركعتين ركعتين. جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في سنن أبي داود كان يصلي 6. قال الإمام أحمد نضر الله وجهه: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى 4، وإن شاء صلى 6، فأيها فعل فحسن، والكل كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ولسن رتب للجمعة قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر ثم يأخذ بلال في الآذان، فإذا انتهى منه كمله أخذ، فإذا انتهى منه كمله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل. قال شيخ الإسلام وابن القيم: لا سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة. قال الشيخ: وهو مذهب الشافعي وعليه جماهير الأئمة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم رواتب الصلوات، ولما لم يذكر لها راتبة إلا التي بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها. وهذا ممن عقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه والسنة، اكتب جنبها كده، وفعله هو البدعة. كان تركه والسنة وفعله هو البدعة. قال الشيخ: قال أبو شامة: وما وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة فمن باب التطوع المطلق وليس بمنكر، وإنما المنكر اعتقاد العامة، وبعض المتفقه أن ذلك سنة للجمعة قبلها. قال الشيخ: والأولى لمن جاء الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لما في الصحيح ثم يصلي ما كتب له. الحديث 76 بعد 103. وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا موصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو نخرج. رواه مسلم. مفردات الحديث: فلا تصلها من الوسط من باب ضربة، أو تخرج أي من المسجد أو من موضع الصلاة. ما يؤخذ من الحديث كراهة وصل صلاة النافلة ولو راتبة لصلاة الفرض حتى يخرج فيصليها بالبيت كما هو الأفضل، أو يصل ذلك بأذكار الصلاة المكتوبة، فإن للشارع الحكيم نظرا للتمييز بين الفرض والنفل وبين العبادات بعضها عن بعض، لئلا يشتبه الفرض بغيره، فربما مع الجهل وتطاول الأمر زيد في الفرائض ما ليس فيها. الحكمة في ذلك والله أعلم تمييز العبادات بعضها عن بعض، فتميز النافلة عن الفريضة، لذا نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وله نظائر كثيرة بالشرع. المستحب من مصلي الجمعة يصلي سنتها أو سننها في المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكنه لا يصلي الراتبة بها، وإنما يصليها بعد كلام، ومنه أذكار الصلاة المشروعة بعدها. قال العلماء: الأولى التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة، ففيه تكثير لمواضع الصلاة والسجود ليشهد له المكانان. فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه وشماله في الصلاة، يعني السبحة اللي هي النافلة. وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو عنده صالح. حقيقة الأمر أن الحديث فيه ضعف، وإن كان أبو داود رحمة الله عليه في مقدمة سننه قال: وما سكت عنه فهو صالح. وعليه من فعل بما يدل عليه الحديث فلا يعاب ولا ينكر عليه. نعم نعم، أنا بتكلم عما ذكره الإمام أبو داود فقط، أما الألباني صححه فعلى الرأس والعين. نعم أيوة، لا يجوز إن كان القصد منه أن يعود نفسه على الصيام حتى لا يختلط الفرض بالنفل. ما احنا قلنا اذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا لمن لم اعتدى على الصوم، او من اعتدى الصوم قبل يوم قبل رمضان بيوم او من لا يصوم منهى عنه. قال شيخ الاسلام: والسنه ان يفصل بين الفرض والنفل في الجمعه وغيرها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ما يفعله كثير من الناس ممن يصلي السلام بركعتي السنه، ممن يصل السلام بركعتي السنه، فان هذا ركوب لنهيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض والنفل كما يميز بين العبادة وغيرها. صلاة النافلة في البيت لها مزايا جيدة، من تنوير البيت بالصلاة وذكر الله، ومن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ومن البعد عن الرياء، ومن تعويد الأولاد والأتباع على الصلاة ليكون المصلي لهم قدوة صالحة. الحديث 77 بعد 103. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. من بفتح الميم وسكون النون اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط وهو اغتسل، والثاني جوابه وهو غفر. ما قدر له بالبناء للمجهول من التقدير، أي فصل حسب ما وفقه الله وقدره له. أنصت ينصت إنصاتا بمعنى استمع وهو ساكت. ما يؤخذ من الحديث إن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له وقت انتظار الخطيب، ثم أنصت للخطبة حتى يفرغ الخطيب منها، ثم صلى معه صلاة الجمعة غفرت له ذنوبه من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. الغفران المذكور مرتب على هذه الأعمال الحميدة لصلاة الجمعة: اغتسال لها، فذهاب إلى مسجده، فصلاة ما تيسر من مكانها، فإنصات للخطيب، فصلاة الجمعة. فحصول الغفران مرتب على هذا كله. استحباب الغسل للجمعة وتقديم الخلاف في وجوبه، والصحيح أنه مستحب إلا في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين فيتعين عليه الغسل. اكتب عن جنبك كده: والصواب الوجوب. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على غسل الجمعة ليس بفرض لقوله ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي، وليس شرطا إجماعا، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريد. وقال ابن القيم: وجوبه أقوى من وجوب الوتر، ومن قال بوجوبه صحح الصلاة بدونه. وقوله واجب محمول على تأكد الاستحباب، وهو آكد الإغسال المستحب مطلقا، وأحاديثه مستفيضة، والغسل عن جماع أفضل لقوله غسل واغتسل. استحباب شغل وقت انتظار الخطيب بالصلاة، وتقدم أن هذه الصلاة ليست سنة راتبة للجمعة، وإنما هي نفل مطلق. وجوب الإنصات للخطيب، ودليل وجوبه من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أن الإنصات الواجب هو وقت الخطبة فقط، لا قبلها ولا بعدها، فإن لفظ حتى للغاية لا يدخل ولا يدخل ما قبلها فيما بعدها، فضل هذا العمل الذي يسبب غفران الذنوب وتكفير السيئات. المراد هنا السيئات التي تكفر في هذا العمل هي صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا يكفرها إلا التوبة النصوح، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة التي ورد أنها تكفر الذنوب، كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج المبرور وغير ذلك مما أتت به النصوص، وهذا قول جمهور العلماء. اكتب عندك: بل وردت بعض النصوص تدل على أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، منها ما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. غفر، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. الفر من الزحف ما له يا أخوانا؟ كبائر. ولكن هذا ليس لكل أحد، بل إذا من قام في قلبه التعظيم والندم والإقبال على الله، الله سبحانه وتعالى جواد كريم. فوائد: الفائدة الأولى من المشهور من مذهب الحنابلة الكراهة في الإيثار بالقرب من المكان الفاضل، لا قبول الإيثار. قال ابن القيم: لا يكره، فقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام وفد ثقيف، وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا ذلك البذل. اكتب عندك: والصواب أن الإيثار بالقرب مذموم، لأنه يشعر باستغناء العبد عن الأجر. مذموم لأنه يشعر باستغناء العبد عن الأجر. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل دروسنا في اللقاءات القادمة بإذن الله. تفضل.